أهلاً ندى،
أهلاً،
كيف حالك؟
الحمد
شخبارك؟
لله بخير،
نورتينا اليوم. وموضوعنا اليوم شيق جداً. يعني الطلاق، عارفين كلنا في السعودية والإحصاءات وكلام كثير عن الطلاق، والطلاق بيزيد وبينتشر، وفي حملات كثير للتوعية من الطلاق والحد من الطلاق وتخفيف نسب الطلاق وكله، لكن هو اليوم واقع موجود ما نقدر ننكره، وبيصير في كل الأسر اليوم سواء الصغيرة أو الممتدة، بيكون في سمع عن حالة طلاق حاصلة عندهم في الأسرة.
صحيح.
فإحنا اليوم ما بنتكلم عن إنه إحنا كيف نحد الطلاق من الطلاق، لما نتكلم إنه هو واقع موجود. وهذا تخصصك، أنت مؤلفة كتاب الطلاق بسلام، وكوتش في الحياة، وكوتش في التعامل مع الطلاق والخروج من أزمات الطلاق بسلام، ومقدمة دورات وورش. من وجهة نظرك، بعيد عن الأرقام والإحصائيات، إيش أكثر الأسباب اللي بتؤدي للطلاق اليوم في الزمن الحالي؟
إذا حنقول في اليوم وفي الزمن الحالي، I think رتم الحياة السريع اللي بيخلي الناس يفتقدوا للحوار، يفتقدوا للفن، الجانب المرح في حياتهم، بيفتقدوا للحميمية، الوقت اللي نقضيه ما عندنا أشياء تلهينا، ما عندنا انشغالات بالشغل، بالسوشال ميديا، بوسائل التواصل، بالعالم الافتراضي. هذا واحد من الأسباب إذا قلنا، لأنه بنشوف كتير علاقات فيها حب، فيها ود، بس صار فيها جفا بسبب هذا التباعد أو بسبب اختفاء عامل التواصل بيناتهم. وطبعا لما نقول ما صار فيه حوار، احنا ما نقصد الحوار اللي هو ايش اكلتي، كيف شغلك اليوم، ايش عملت، ايش، لا، ما نقصد ده الحوار. احنا نقصد الحوار اللي يحصل لما شخص ينقمص في العلاقة، من اي موقف يحصل كده شيء ما عجبه، يقوم يبلعه، ما يروح يجيبه ويجلس يتكلم مع طرف الثاني او مع شريكه ويقول له لما حصل الشيء الفلاني انا شعرت بكده، وانا احتاج مثلا كده، أشعر بشيء معين، هذا الشعور شعرني بتهديد، هل فعلا أنت تقصد كده؟ هذا الحوار اللي يخلي بيناتهم انكشاف، وضوح، أريحية في أنهم يكونوا نفسهم، في أنه يعبروا عن مشاعرهم، عن إحساسهم. أنا أشوف اليوم هذا المفقود. يعني تيجي حالات كتير واصلين على قولهم في الحياة خلاص، وتطلع والأسباب اللي تكلموا فيها أسباب ظاهرية، ما تطبخ، مشغولة، ما يصرف زي الناس، مش عارف، هذه الأسباب الظاهرية. بس تيجي تشوف في العمق، في شيء كبير مفقود في العلاقة، في جاب، في فجوة كبيرة بيناتهم مخليتهم يدققوا على دي التفاصيل، فسايرين ما هم متقبلين بعض بالكامل.
هل نقدر نقول إنه هذا الشيء اليوم، لأنه أنت قلتي فجوة، هل هذا الشيء جزء من الفجوة اليوم؟
أيوة،
إنه صاروا أكثر كونكتد مع مو مع بعض، ولا هو جزء من الفجوة؟
هو جزء من حياتنا، شئنا أم أبينا،
هو جزء من
ما
الحياة.
حنقدر ننكر،
هل هو من الأسباب؟
أيوة، ليش لا؟ يعني وسائل التواصل الاجتماعي، طول الوقت اجتماعاتنا على الجوال، شغلنا على الجوال، البزنس حقنا بنديره على الجوال، إلا ما يكون يعني أنا دايما أقول لهم الكواليتي تايم، أو ما يسموه اللي هو الوقت النوعي بين الزوجين. الآن إحنا عشان نحصل على ذا الوقت، أنا أحتاج أحدد موعد مع زوجي عشان نلاقي ذا الوقت، يمكن بعد 3-4 أيام، ولا أقرب موعد متى تقدر تكون فاضي نطلع نشرب فنجان قهوة الأسبوع الجاي. بينما جدي وجدك ما عندهم شيء في الحياة غير أنهم يشربوا كاسة الشاهي دي كل يوم العصرية مع بعض. الحياة كانت أبسط، الحياة كانت سهلة، كان التواصل موجود، كان. فإحنا اليوم عندنا تحديات حقيقة، عندنا تحديات غير الأدوار طبعا، واختلاف الأدوار، ومين مسؤول عن تربية العيال، مين مسؤول عن المصاريف، مين مسؤول، هذه كمان ما صارت واضحة. صار كل اثنين يحتاجوا يحطوا تركيبتهم الخاصة التوليفة حقتهم، فالموضوع ما صار سهل. ايوه، في تحديات، عشان كده نقول انه صح الطلاق زايد، وصح في نسب طلاق عالية، بس كمان العلاقات اللي ناجحة هي رائعة في المقابل.
حلوة.
في المقابل لو في علاقة ناجحة ومستمرة، مو عشان بس يلا مستمرة، لا، معناته فيها حوار عميق، معناته فيها تواصل، معناته فيها حميمية، فيها مرح، فيها شراكة حقيقية.
مرة حلوة اللي بتقولي، لأنه صح إنه زي ما أنت قلتي جدي وجدك أو جدي وجدتك وجدتي كانوا هم بينهم هذا الشيء موجود، بس يمكن هذا الشيء كان في وقتهم هو الطبيعي.
أيوة.
وكان في شكل واحد للعلاقات، خلاص سهل أنت بس اتصل بدا الشكل، روح العمل، ارجع بعد العصر كاست الشاهد، جلسة مع الأولاد.
أيوة.
بعد المغرب حطوا العشاء، بعد العشاء ممكن هو يروح يشوف أصحابه، يتروح عند الجيران، يرجع يتقابلوا في الليل.
خلص.
هو هذا النمط.
وما في مقارنات كتير،
وما في
حتى هو لو نمط. في مقارنات. أيوة. المقارنة ببنت خالتي وجارتي، وإحنا دحين المقارنة بمين؟
بالعالم طبعا. أنا قاعد في بيتي وبتقارن ممكن مع زواج في بريطانيا.
العائلة المالكة في بريطانيا ولا على قولهم بيل جيتس مثلا، ولا احنا قاعدين نقارن نفسنا بكل احد لانه كلهم مكشوفين لنا من خلال التواصل الاجتماعي، فالمقارنة متعبتنا، متعب الجيل تبعنا فعلا.
فالمقارنة يمكن كمان تعتبر واحدة من اهم الاسباب
طبعا
اللي اليوم بتسبب هذا عدم التواصل. وقلتي كلام مرة حلو انه العلاقة الناجحة هي عرفت تخلق نمط خاص فيها، فالجزء الاول انه ما عاد صار في نمط واحد. توقع هذه نقطة مرة مهم إنه الناس تستوعبها، إنه لا يدخل الزواج وفي باله النمط القديم.
أيوه.
إنه هي هتمشي بنفسها.
صح.
مهم توقع إنه هو يخلق نمط ملائم له ولشريك حياته، ومش شرط ملائم للجميع.
صح.
إيش رأيك في هذا الموضوع؟
صح، لأنه كتير أحياناً أسمع ناس يقولوا لي بس هي بتشتكي من أشياء أنا مستغرب إن هي بتشتكي منها، أنا أبويا كده كان وحياتهم طيبة، أبويا وأمي. أبوي وأمي عاشوا في زمن آخر، يعني اللي يحتاجون من الحياة في ذاك الوقت مختلف، الفاليوز القيم مختلفة، فلا نسقط فعلا. وحتى لو أشوف أخويا مثلا كيف عايش ولا إيش الأشياء اللي بترضيهم في حياتهم، الوضع مختلف، إحنا لازم نفهم بعض، يعني لازم كل شريكين يجلسوا يعرفوا هم إيش يحتاجوا من بعض، إيش تعريف الزواج عندهم. تتفاجأ أحيانا تلاقي هو تعريف الزواج عنده شيء وهي تعريف الزواج عندها شيء تاني، بس هما اثنين مجتمعين في زواج واحد. طبيعي يكون في مرة اختلاف كبير أو عدم تفاهم أو
طبعا. في واحدة من الحلقات تكلمت وقتها الأخصائية وقالت إنه الزواج زي كأنه شركة. ما ينفع أنت تدخل شراكة مع شخص ما انت تعرف ايش التوجهات حقت الشركه دي، فين تبوا تاخذوها، ايش تبوا تسووا فيها، وقت الاختلاف كيف حتتعاملوا، ايش كل واحد ادواره. عشان ما ينفع توقع شراكه مع احد وتقول هي حتمشي، حتقفل الشركه بعد فتره حتى. صح. وان كان فيها ارباح.
صح.
فاللي انت بتقوليه كانه بيعكس نفس الكلام، انه كل واحد مهم يشوف دوره ويشوف وضع الشريك اللي ينجح هذه العلاقه.
صح.
اليوم موضوعنا عن الطلاق، هل الطلاق خراب بيوت؟
طبعا هذه الجملة دائما نسمعها،
هذا الكليشيه او هذا الستاندرد اللي تعودنا عليه. انت من خبرتك هل الطلاق خرب بيوت؟
انا اللي دائما اقوله انه البيوت الخربانه هي اللي تنتهي بالطلاق، مو الطلاق هو خراب البيوت.
واو.
وبعدين في كتير بيوت مستمره بس خربانه حقيقي، فيعني ما نقدر نربط الطلاق وخراب البيوت. بعدين ايش نقصد بخراب البيوت؟ تفكك اسر مثلا؟ طب التفكك ممكن يحصل بداخل حياة زوجية، وفي ناس بيحافظوا على أجواء أسرية رائعة وهم منفصلين، فيعني ما في صراحة هذا الربط بين الطلاق وخراب البيوت، ولا إنه الطلاق هو السبب، هو ما هو الكوز، هو الإفكت على قولهم، هو مو السبب هو النتيجة.
صح.
فيعني وبعدين الطلاق هو مجرد وسيلة أو أداة أو تول، إذا كان الطلاق خلى البيت ينخرب معناته إحنا استخدمنا الطلاق ده عشان نخرب البيت. إحنا كان ممكن نستخدم الطلاق ده عشان نريح أهل البيت ونريح الناس اللي موجودين، وكل واحد يركز على نفسه، يعطي أولوياته، مثلا يركز على أولاده إن هم أولوية، يقدر يكونوا ناس في أحسن نسخ من نفسهم بعد الطلاق. مو بالضرورة إن هم طلاق، يعني أنا الآن عندي كل الحق في إني أدمر وأخرب وأتلف العلاقات وعلى قولهم يعني خلاص يخربوها، يعني خلاص إيش المثل ده اللي يقول إذا جيت رايح كتر من الفضح. فيعني مو معناته إنه طلاق يعني أنت مسمح لك أو إنه مرفوع عنكم القلم في إنكم أنتوا تخربوها وتحسبوا إنه هي خاربة، لا هي ما هي خاربة.
بيدخل موضوع هنا الانتقام مرة كثير. في موضوع الطلاق. يعني بيدخل فيه موضوع الانتقام، قد يكون من الطرفين أو من طرف يتمسك بفكرة الانتقام، وفي الغالب الشخص اللي بينتقم هو الشخص اللي شاف نفسه ضحية في العلاقة، أو صار له أبيوز، أو يمكن كان يبغى العلاقة بس ما اختار إنه هو يخرج، الثاني اختار. أو مثلا في حالة إنه هي مثلا كانت تبغى العلاقة هو طلق، أو هو مثلا راح لوحدة ثانية، أو العكس هو كان يبغى العلاقة وهي حاولت تشتغل على العلاقة بعدين طلبت هي الخلع أو الطلاق، فبيدخلوا في حالة الانتقام. أنا متأكد إنه بتجيك حالات كثير زي كذا. إيش الأسباب اللي بتخلي الشخص ينعزق في هذا المكان؟ لأنه من وجهة نظري هذا مكان مدمر للشخص وللأهل ولكل أحد داخل في المعادلة، سواء الأبناء، أم وأب الشخص اللي يبغى ينتقم، أو الشخص الثاني اللي بده ينتقم منه، فتقعد العجلة شغالة.
أيوة.
بعد الطلاق يعني ربي قال تسريح بإحسان، إحنا تسريحهم بانتقام. إيش الفكرة وإيش اللي بيخلي الشخص ينعزق هنا؟ وكيف بتتعاملي مع هذول الأشخاص اللي يجوك في مكان الانتقام؟
طيب أنت قلت نقطة مهمة، قلت إنه ممكن يكون في طرف رافض الطلاق وطرف تاني كأنه أجبره أو كأنه حطه قدام الأمر الواقع، فيكون هذا الطرف يبغى ينتقم. في حاجة دائما أقولها، إنه ترى حطوا في بالكم إنه الاثنين اللي اتطلقوا عمرهم ما يروحوا للطلاق بنفس السرعة أو بنفس ال
يعني الرغبة،
بنفس الإيوة الراحة أو بنفس الرتم، لأنه في طرف دائما مقتنع بالفكرة أكثر من طرف، حتى لو الاثنين كانوا موافقين على القرار، بس النسبة والدرجة مختلفة بين الاثنين. الموضوع مختلف في الزواج، في الزواج على قولهم يتطلب الموضوع شخصين يكونوا موافقين عشان يتم الزواج، وافق وافق، قبلت قبلت، تم الزواج. الطلاق ما يحتاج موافقة الشخصين، الطلاق يكفي ويتم ويتنفذ بس رغبة شخص واحد. هذه حقيقة، دائما نحن نلاقي ناس بيعيشوا بإنكار لهذه الحقيقة، إنه أنا ماني موافقة على الطلاق، ولا أنا مو موافق، ولا هي اللي تبغى بس المفروض أنا يكون لي رأي. الحقيقة يحدث الطلاق بمجرد خروج واحد طرف من العلاقة أو برغبة واحد طرف من العلاقة. أيوة، هذا الشيء يخلي أنه أحياناً الطرف الثاني يتأخر في الاستيعاب، يكون متأزم أكثر مشاعرياً، حاسس أنه هو ضحية أو هو عاجز، هو ما اختار هذا المكان، هو ما يبي يكون في هذا الموقف. لكن دائما نحتاج نقول لهم انه انتوا لازم تفهموا انه طالما في شخص خرج من العلاقه، تمسكك بدي العلاقه ما ينحسب نقاط لصالحك. يعني دائما الطرف اللي يتمسك في العلاقه يبان قدام الناس انه هو الاكثر خير مثلا، او هو الشخص
الشاري،
الشاري بالضبط،
والثاني البايع، دائما في بايع وشاري في
الموضوع. انه هو شاري، وانه هذا الشيء ينحسب لصالحه انه هو شاري. شاري إيش بالضبط؟ القضية انباعت على قولهم، ما صار في أحد. العلاقة تحتاج اثنين، هي علاقة ثنائية، فطالما في طرف خرج انتهت العلاقة. أنا رضيت ما رضيت، أنا شاري أنا بايع، العلاقة انتهت. إذا الطرف الثاني أوت، خارج اللعبة خلاص، ما عاد بيكون في دي العلاقة. فهنا مهم إنه الناس هدول يستوعبوا، أو الطرف الثاني، إحنا دائما نتعاطف معهم باي ذا واي، لأنه هو الموضوع صعب عليهم مو سهل. أيوة، هو في الأخير فعلا هو حاسس أنه أجبر على هذا القرار، هو نوعا ما هذا اللي حصل. يعني هو قصة كبيرة في حياته، تغيير كبير صار في حياته، بس هو ما أخذ البروسيس حقت الوصول لدى القرار.
هو جوا الشخص هذا يكون حاسس أنه هو يقدر يصلح العلاقة، يكون حاسس أنه ما نعطى فرصة، يكون حاسس أنه هو في يده أشياء لسه يسويها. أيوة. كأنه أنا لسه ترى أقدر. أيوة. أنا أي كان فيكسيت، أو أنا أقدر أصلح الشيء هذا.
أيوة، هذا اللي أعتقده فعلا.
أيوة، أيوة. إنه ليش بدري كذا، ترى أنا أيوة أقدر أصلح.
وجزء من المثالية اللي برضو إحنا نشأنا عليها، إنه كل شيء يتصلح، ولازم تحط جهد، ولازم تشتغل، ولازم تسوي، وفي في شيء أنت ما تعرفه لسه لازم تسوي. يعني نستنزف نفسنا لآخر لحظة، لآخر قطرة. حلو الاجتهاد، بس أحيانا اجتهاد في غير محله، في 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 مكان يعني خلاص انتهى هذا المكان، واحنا قاعدين لسه بنجتهد ولسه. فهنا مهم احنا طبعا بنشتغل مع دول الاطراف، مره نتعاطف معاهم ونفهم انه عندهم غضب، نفهم من عند هذا الشعور عندهم من أكثر المشاعر اللي ممكن تكون يعني متمركزة معاهم. يمكن
الطرف يجي معها الانتقام الغضب
بالضبط، فيجي عندهم حتة إنه بأي حق هذا الطرف أخذ ده القرار وقرر عني أو حطني في ده المكان أو في ده الموقف.
وفي طبعًا سؤال ليش يجي معاه صح؟
طبعاً
إنه ليش صار فيه كده؟
ولا
ليش
أنا إيش سوى سويت؟
كده؟ ولا أيوة أنا إيش سويت؟ ليش كده يسوي؟
ممكن يبدأوا يدخلوا في لوم ذات كمان، يدخلوا في حالة من جلد الذات إنه أنا غلط، أنا السبب، أنا، أو إنهم يدخلوا في إحساس بأنهم هم ضحايا وانظلموا واللي بيصير غلط. فطبعاً إيش اللي نحتاج نسويه مع هدول الأطراف؟ التقبل. قد ما نقدر نساعدهم إنه يوصلوا لمرحلة التقبل بأسرع وقت ممكن. ودائما نقول لهم تقبل لا يعني إنه أنت موافق على الطلاق، ممكن تكون رافض الطلاق بس متقبل إنه هذا هو الوضع أو هذه هي الحقيقة اللي أنت الرياليتي الواقع اللي أنت بتعيشه ولا أنت بتعيشي. مقاومتكم لهذا الواقع حتخليكم جالسين في مكانكم منعزلين عن هذا الواقع، فما ما حتقدروا تكونوا أباء أو أمهات جيدين، ما حتقدروا تكونوا أفراد منتجين أو مرتاحين في المجتمع بالضبط أو فعالين. فأنتوا حتفضلوا كأنكم من جد معزوقين جوة هذه الدائرة أو هذه الحلقة، إنه أخطأوا في حقي، أنا المسكين، أنا الصح، أنا
هل للأهل بما أنه إحنا مجتمع يعني في حالة طلاق؟ أنا أشوف اليوم الأهالي بيتدخلوا في الطلاق أكثر من الزواج. يعني الطلاق دائما خلينا نقول بينطوا الكمية الناس اللي بيصلحوا هذه العلاقة. الشخص اللي ممكن ما شفته أنت في الفرح جاء دعم بهذه القوة، فجأة ممكن يجيك وإلا يبغى يكون هو الشخص المصلح. قد يكون العم، الخال، الخالة، أو الأم أو الأب أو غيره. هل للأهل جزء في إنه الطرفين اللي خلاص إحنا اليوم نركز على الناس اللي خلاص انفصلوا اطلقوا او خلاص الطلاق صاير
ايوه،
فبنساعد الاشخاص يعرفوا كيف يتعاملوا معه، فهل للاهل دور في تصعيب هذه المهمه للاشخاص؟ وخاصه يمكن يعني لما الاهل يكونوا شايفين انه في اولاد حرام، الاولاد عندهم الافكار حقت خراب بيوت، وشايفين انه لسه استعجلوا او غيره. طبعا عندهم وجهات نظر وعندهم مخاوفهم. بس هذا الشيء قديش بيأثر اليوم على الاثنين المطلقين؟
يأثر طبعا يأثر، بس احنا كمان ما ننكر انه الاهل اكيد هم نفسهم متأزمين من الموضوع الحاصل. يعني دايما اقول ترى لما يحدث طلاق في اي بيت، ترى الام الشخص اللي مطلق متألمة، ام الست اللي اتطلقت متألمة، يعني التأثر ممتد.
صح،
يعني احنا ممكن نشوف قصص مثلا واحدة تحكيني تقول لي بنتي لها اسبوع ما تنام، كل شوية تسألني ماما انت وبابا حتتطلقوا عشان خالتها اتطلقت. لدي الدرجة يعني التأثير ممتد في العائلة حتى لأطفال العائلة أحيانا. فطبيعي طبيعي احنا مجتمعات يعني جمعية ونتشارك في الأحزان والأفراح وفي الأشياء دي، فهذا طبيعي. غير حتى الإنقاذ، حتى انه انا اصلح، ايوه اصلح وفي شيء اقدر اسويه. وغالبا غالبا للاسف تركي هذا الاصلاح يكون شكلي، يلا خلاص ارجع ويلا استهدوا بالله يلا، وما يكون في حوار يعني جذري كده عن الجذور بعمق ايش حترجع المشاكل نفسها. بكره تاني يوم الصباح حترجع مره تانية لو رجعنا، فما حلينا شيء، ما في شيء تغير. فهي المسألة بس حتصير مسألة إنكار، مسألة دينايل، خلاص يلا إحنا نكمل كل شيء تمام. فإيش هنا الدور؟ مو يمكن يعني ما حنقول الأهل مخطئين ولا الأهل المفروض، الأهل نفهم مشاعرهم. هنا الدور على المعنيين نفسهم بالقصة دي، الشخص والشخص يعني الرجل والمرأة اللي بيتطلقوا، هم يعرفوا فين يحطوا الحدود، كيف يقبلوا دعم أهلهم، كيف يحتووا أهلهم كمان في نفس الوقت، إيش الشيء اللي يقبلوا مثلا تدخلات، فين التدخلات اللي خلاص إحنا أخذنا وقتنا، إحنا فكرنا، شكرا لأنكم بتحاولوا بس إحنا عملنا اللي علينا. بلطف يعني، مو بصد بطريقة.
وإحنا عندنا كمان شيء مرة مهم نستوعب، إنه بيسمح بأحيانا تجاوزات أنا أسميها، اللي هي الآية حقت حكموا من أهلي وحكموا من أهلها. فبتخلي كل أحد في العيلتين يبغى يكون هو هذا الحكم. مع أنه الآية واضحة، حكم حكم، يعني أنا أبغى هذا الشخص يكون معايا وأنا أبغى هذا الشخص يكون معايا، مش هو يجي يفرض أو هو يتدخل من غير ما هم يسمحوا له. لأنه أحيانا بتصير أنه الشخص اللي راغب في الطلاق والشخص أو اللي مو راغب في الطلاق ما يبغى هذا الشخص يتدخل. أنا أتكلم اليوم بشكل عام بغض النظر إيش علاقتهم مع هذا الشخص. قد يكون أحيانا الأب، بس مثلا البنت ما هي شايفة أنه الأب هو الشخص اللي حاب أنه يتدخل، لأنه لما يتدخل بتصير أشياء أقوى. وقد تكون الأم أو العم أو العمة أو الخالة أو الخال. من خبرتك وتجاربك وتعاملك مع الحالات، قديش هذا الشيء بيأثر على الطرفين وكيف ممكن يتعاملوا معه؟ لأنه حقيقة أحيانا بيكونوا، يعني أنا بشوف حالات بيجوا هم تعبانين من هذا الشخص، قديش هو متمسك بهذا الدور وشايفين إن هو ما بيخدم، ويكون عليهم الصعوبة صارت بدل ما نتعامل مع الطلاق نتعامل مع ذا الشخص. كيف بتتعاملي مع هذا؟
صح، بس لاحظت ترك إن هم أصلا هذا الشخص لو كان شايف إن دول الاثنين يعني بهدوء بيديروا أمورهم، ويمكن ما كان شعر بضرورة التدخل. غالبا الأطراف دي تتدخل لما تشوف دراما جالسة تحصل، لما يشوفوا الأولاد تعبانين، لما يشوفوا. فيعني أقدر استوعب مثلا ليه أحيانا في ناس يبغوا يتدخلوا أو يبغوا يساعدوا. أرجع أقول لك المعنيين بالموضوع هم اللي عليهم الكلام، هم المسؤولين عن إنه هل في ناس حتحس إنها مضطرة تتدخل، ولا بالعكس شايفينكم بتديروا هذا الموضوع وبتنفذوا بمنتهى العقلانية، بمنتهى النضج، بمنتهى الاحترام لبعضكم البعض. في حالات يعني هم أصلاً في الزواج ما كان في عندهم ده الاحترام ولا دي العقلانية، فتتوقع إنه في الطلاق هيكون في دراما وفي يعني أفلام من هذا النوع. فأيوة يحتاج أحياناً أيوة يكون في شخص يمكن في أحد يعمل له حساب، أو يعني أحياناً دي التدخلات تشتغل تكون مفيدة. أيوة.
لما يكونوا يعني هم ما هم عارفين يديروا أيوة. ويكون في تقبل من الطرف الآخر إنه هذا الشخص يتدخل.
أيوة.
فتشتغل أحياناً.
yes.
متى نقول إنه العلاقة انتهت؟
يعني مو نحن اللي نقول، هم اللي يقولوا طبعا. أيوة اللي يعني حيقرروا ينهوا
أيوة علاقتهم. هم خلاص يعني وصلوا المرحلة.
أعتقد لما
متى يقولوا إنه الشخص هذا، متى يقول إنه العلاقة انتهت خلاص؟
أعتقد لما ما عاد يتقبل الشخص اللي قدامه، يصير ما عاد عنده القدرة على تقبله. وهذه المسألة يعني تحصل مع الوقت، يعني عدم التقبل ما يصير من البداية، مثلاً في تراكمات توصل لمرحلة إنه حتى لو تغير الطرف الثاني شكراً ما أحتاج هذا التغيير، يتغير لنفسه تتغير لنفسها، بس خلاص ما عاد في تقبل. I think هنا العلاقة انتهت تكون، حتى لو هم ما اعترفوا إنها انتهت بس هي تكون انتهت.
مرة حلو. أنا يعني أحياناً استخدم هذا المثال إنه مو شرط عشان العلاقة تنتهي يكون في، مثلاً لو نبي نستخدم الجسد، الجرح الكبير اللي بينزف في الجسد لو صار لأحد شيء وفي جزء من جسمه انقطع وصار له شيء، لو راح المستشفى خلاص عارفين هو هذا الجرح الكبير، إذا عالجوا الخلل سووا له عملية انتهى، يدخل في الريكفري. بس من يكون في جسم جاي المستشفى في طوارئ وفي مرة كثير جروح، لنفترض انه دخل في قزاز وبينزف، فالنزيف هذا قد ياخذ وقت أطول، لكن خلاص ممكن عبال ما يوصلوا لي الأخير يلاقوا أنه خلاص الجسم مستنزف. فأحياناً الأشياء الصغيرة 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 توصل الشخص للقفلة هذه أكثر من لما يكون شيء واحد كبير
صح
يشتغل عليه. صح. ويفهمه، لأنه خلاص هنا في دي المرحلة الطرف الآخر يشوف أنه هذا ظالمه أو ما له الحق، يعني يشوف أنه ما عنده أسباب كافية. يعني هو بيستنى شيء كبير.
أيوة أيوة.
فتلاقي يقول طب ما سويت، طب ما عمل، طيب الكليشيه اللي عارفينه من زمان.
أيوة أيوة.
وهذا حقيقه لما اللي يوصل لذا المكان اللي انت تبيك وصفتينه خلاص صار وصل لمرحله خلاص عدم تقبل مهما سوى، انا ما ابغى هذا الشخص، للاسف بيظهر بمظهر الشرير. أيوة. امام الاخر. امام الابناء، امام عيله الاخر، احيانا كمان امام عيلته.
ايوه ايوه.
هذا الموضوع كيف ممكن يتعامل مع هذا الشخص اللي وصل لدي المرحلة بطريقة تساعده إن هو يخرج من ذا المكان؟ لأنه أحياناً بيرضخ وبيرجع وبترجع مرة ثانية بعد سنة سنتين يوصل لنفس المكان لأنه ما كان صادق مع نفسه، بس هو اقتنع أنه هو شرير، أنه ما عنده أسباب كبيرة بس ما عارف يفهم إيش الأشياء اللي وصلته هنا.
صح، عشان كده مهم يعرفوا أسبابهم خلف الطلاق، وهذه واحدة من أول الأشياء اللي نسويها في السيشنز حقت بالذات مرحلة يعني قبل الطلاق أو أثناء الطلاق، ليش حصل الطلاق، واعي بالأسباب، فاهمها، متذكرها. حتنسوها ترى مع الوقت، مع المشاعر الملخبطة، مع حتنسوا لما يبدأوا الناس يتدخلوا، لما يقولوا لك بس هو ما ضربك، بس هو، حتبدأوا تنسوا أسبابكم. فدايما أقول لهم اكتبوها في مكان عشان تعرفوا ترجعوا لها، ويكفي إنها هي أسبابكم، يكفي إنه أنتوا هذه الأسباب كانت لكم كفاية. شوف تركي، إحنا نحط نفسنا،
يعني كلامك مريح مرة بالنسبة لي، لأنه كلمة يكفي إنه هي أسبابك شوية المجتمع هنا يعني مو مرة يحبها، بس هي حقيقة.
إحنا ما نعرف إيش بيصير خلف الأبواب المغلقة حقيقي. يعني دايما أقول إحنا مين ما كنا، أهل، أصحاب، مختصين، whoever، مين ما كنا، ترى ما لنا الحق نحكم هذا الطلاق المفروض يصير ولا المفروض ما يصير، ضروري ولا مو ضروري. مو نحنا، هم اللي يعرفوا طاقة احتمالهم فين وصلت في دي العلاقة، قدرتهم على التعامل مع الطرف الثاني واصلة لأي حد، التقبل اللي هو ممكن الواحد يوصل مرحلة مو بيده، أنا ماني قادر، ماني طايق أشوف الشخص ده، ولا ماني قادر أتعامل معاه، فهذا شيء مو برضو خاص نوصل لمرحلة هم ما يقدروا يتحكموا في ده الموضوع. فنحن مين، كلنا نحن مين من برا. وأنا أرجع أقولك، أنا دائما تجيني هذه التعليقات إنه أنت ما أنت ملاحظة إن الطلاق دي الأيام بيصير على أسباب تافهة، فدائما تجيني دي التعليق، وإنه هذا ترند، وإنه الناس دحين بس يبغوا يتطلقوا كلهم، بذات الستات شايفين إنه الموضوع سهل، وإنه هم مستغنين، وإنه هم ما يبغوا يكونوا في مسؤولياته. الطلاق شيء بايخ، مزعج. أي أحد عاش دي التجربة يعرف إنه it's not a trend. ما حد حيدخل هذا الترند، في ترندات تانية حلوة، هذا مو ترند حلو، هذا مو شيء أبا أعيشه إذا أنا مو إذا أنا ما اخترته لأنه ده أقل ألما من الحياة الزوجية نفسها. أنا مو مضطر أقول كل أسبابي، أنا مو مضطر أبرر وأشرح لكل الناس. أنا من تجربة ومن البراكتس في الست السبع سنوات هذه، أنا اكتشفت إنه في كتير من ما يطلق عليها طلاقات تافهة هي بسبب أشياء جدا يعني خاصة تحصل في غرفة النوم، أشياء ما تنقال تركي، فينقال قدام الناس إنه أسباب سخيفة تطلق، ما حيقدر يقولوا الأسباب الحقيقية. إحنا مجتمعات ترى تراعي الخصوصية بدرجة كبيرة، فما حنقول كل الأسباب، فحيجوا يقولوا أسباب معينة سطحية، حتبان سطحية قدام الناس، بس ما حد يدري ترى إيش فيه في العمق. في أشياء ما حد يقدر يتكلم فيها، في أشياء الناس ما تقدر تتكلم عنها. أنا بشوفها يعني، أنا ممكن مثلا أسمع قصة أحد يحكي عن واحدة إنه هي بتطلق مستغنية، ما تكون نفس هذه الواحدة جاتني قبل كم يوم، أقول ما حد داري البكاء اللي بكيته في السيشن والألم اللي عندها عشان هي بتتطلق، والأسباب اللي يعني اللي ما ينعاش معاها، فما حد داري، ما حد يعرف.
والله يعني نقطة أنت مرة مهمة قلتيها، إنه ما أعتقد أحد يبغى يمر بألم الطلاق لمجرد إن هو كذا يعني صحي وقال لك أوه الطلاق شيء حلو يلا خليني أسويه. فهذه نقطة مرة مهم إنه الشخص يستوعبها. عشان كذا حتى الله قال لا تنسوا الفضل بينكم. يعني أصلا ما يبغاك تخرج وتفضح وتنتقم وتسوي، خلاص لا تنسى الفضل بينك وبين هذا الشخص. جزء من عدم نسيان الفضل إنه أكيد ما حقول الأشياء اللي بتصير في غرفة النوم، ما حقول الأشياء الخاصة اللي ممكن يعني تؤثر على سمعة الشخص أو تؤثر حتى على أبنائه. يعني الإنسان إذا كمان عنده أولاد أو بنات حيراعي إيش يقول وإيش ما يقول.
صح.
فأحيانا الأم أو الأب من الحكمة ما يقولوا أسباب تكون خاصة فيهم هم، مراعاة للأسرتين، مراعاة للشخص، وقد يكون مراعاة للأبناء. فهنا نروح للنقطة اللي بعدها، كيف ممكن الاثنين أو الشخص يخفف، لأنه إحنا تكلمنا عن الألم، وزي ما أنت قلتي الناس بتقول إنه هي تافهة، بس هي كانت تبكي عندك.
أيه.
أنا ما أعرف أحد جاني في سيشن بيمر بتجربة طلاق أو بعد طلاق هو كان في لالا لاند. حتى وإن كان هو الشخص اللي مقرر ومقتنع, مقتنع مو 90% لسه شاكك 200%.
أيوه.
بس سبحان الله في بروسس, أيوه. في خطوات, صح. في شيء حيصير,
صح.
حيمر فيه الشخص,
صح.
حجمه, مدته, طريقته, آثاره تختلف من شخص لشخص ومن وعي لوعي ومن طريقة لطريقة. بس ما أعتقد أحد بيمر بدي التجربة من غير ما يمر بألم الخاص وإن ما ظهر. كيف ممكن الشخص يخفف من الآثار اللي ممكن تصير له هو شخصيا إذا مر بتجربة انفصال أو طلاق؟
طيب خلينا نقول إنه أول شيء يتقبل إنه حيكون في هذه المشاعر, الحزن, الفقد, القلق من المستقبل اللي مجهول, غضب من نفسه, ممكن مو بس من الطرف الثاني, ممكن يجي له غضب من نفسه من أطراف تانية خارجية في العلاقة,
لوم
يعني ممكن لوم حتى لنفسه إنه أشياء سمح بيها وأشياء تجاوز يعني مشاها مثلا. فهذه المشاعر طبيعية بما فيها حتى الوحدة, الشعور بالوحدة. أنا كنت في علاقة ثنائية الونس على قولهم, في أحد حتى لو مختلفين بس بننام نصحى مع بعض, اتغديت إيش أكلت, مش يعني في هذا الحق كل يوم. ففي وحدة حتصير, في شعور إنه أنا لوحدي, أنا البيت فضي علي, أو أنا ما عندي أحد أحكي آخر اليوم إيش سويت أو إيش عملت. فهذه المشاعر كلها خلينا نتقبل إنه هي حقيقية وجزء من القصة, يعني حنعيشها. كل ما حاولنا ننكرها ونلعب دور القوي والقوية واللي أنا ما فرق معايا وأنا لا, هذه المشاعر موجودة وحتاخد وقتها وحسمح لها تكون موجودة, وبعدين حيجي وقت فعلا حتخف.
فأنا تسمحي لي أضيف لمشاعر كمان, أحيانا ممكن الشخص يكون عنده شعور الفشل.
أيوه. وشعور المتفشل مو بس فشل إنه العلاقة فشلت وأنا فاشل, أنا متفشل الناس تعرف إنه أنا مطلق,
لأنه ما زال يصنف على إنه فشل.
أيوه.
فشلت في العلاقة
وكأنك أقل درجة, كأنك يعني تنقص أهلية أو تنقص كفاءة.
ففي شعور بالفشل, وكمان يجي أحيانا الشعور من التعب إنه أنا أدخل في تجربة جديدة.
أيوه.
فهذا برضو أحيانا يعزق الشخص في المشاعر. فالنقطة الأولى اللي بتقوليه إنك تتقبل إنه المشاعر جزء من القصة. حتى وإن كنت أنت متأكد 200% من هذا الشيء.
بالضبط.
طيب
حاجة تانية, أحصل على الدعم وأسمح للدعم اللي حوالينك يوصلك, يعني صاحبات, أصحابك يبوا يخرجوك, يبوك تخرج, it's okay. أقبل طريقتهم في الدعم, لاقي ناس تتكلم معاهم بدون ما تشعر بأحكام منهم, مين ما كان, لو كانت أخت, لو كان أخ, لو كانت مجموعة دعم. ما عندي هدول الناس في محيطي الآن, موجودة مجموعات الدعم,
مختص, كوتش, أي أحد ممكن.
أيوة. فاتكلموا, لا تكتموا في نفسكم. من التكنيكس اللي مرة حلوة إنه اكتبوا, لأنه حتجيكم كتير أفكار. يعني دائما أقول للناس اللي السنة الأولى يمكن بعد الطلاق يناموا ويصحوا هم يعني راسهم تقيل على المخدة من كتر الأفكار اللي جالسة تجيهم, نزلوها على الورق كل هذه الأفكار, اكتبوا بشكل عشوائي واجلسوا طالعوا في دي الأفكار, حتلاقوا ثلاث أرباعها أفكار, افتراضات مزيفة ما هي حقيقية, بس فكرة ما هي حقيقية. إنه كل مين بيتكلم عليه ترى, كل مين بيتكلم عليك ما حد داري عنك, يعني يمكن كلهم نفرين ثلاثة ملاقيف بيتكلموا عنك, بس ما هي فكرة حقيقية, بس الفكرة دي قاعدة في مخي مأزمتني موترتني.
تيجي معها الشعور بالعار أتوقع.
ممكن ممكن, وإحنا يعني عشان كلمة العار عندنا في العالم العربي كبيرة, فأحيانا تكون مثلا نقول شعور بأنه أنا لست أنا, والفشل أو إني أنا
أقل.
أيوه. أو شعور إنه أنا فيه نقص,
هذا اللي بنوصله له. بس أحيانا الشخص هو يكون معزوك في الشعور بالعار أو الشعور أحيانا بالذنب, إنه أنا أذنبت في حق الشخص أو أذنبت في حق شخصي.
أيوه.
نفسي أنا أو أذنبت في حق الأبناء.
أيوه.
وهذا يجي كثير عند الأمهات.
أيوه.
اللي هم متأكدين إن هم ما يبغوا هذه العلاقة, بس دائما يلازمهم الشعور بالذنب.
برضو الشعور بالذنب هنا في واحد حقيقي, في شيء غير حقيقي. يعني مثلا أنا أشعر بالذنب لو أهملت أطفالي. أيوة أشعر بالذنب, شكرا إنك شعرت بالذنب, لأن هذا الشعور حيخليك تهتمي فيهم وهذه مسؤوليتك. بس أشعر بالذنب لأن اطلقت من أبوهم, ما هو فاليد هذا الشعور. هو انت نفسك متعلمه من هذه التجربه، وانت ما يعني اخترتيها لانه انت كده مبسوطه، انت انحطيتي في مواقف كثيره اضطرتك تاخذي ده القرار. ف يعني هذا جزء من قصة أولادك كمان، ليش بتشعري بالذنب على حاجة زي كده؟ يعني ففي ذنب منطقي إنه إحنا نشعر بالذنب عليه، في أشياء ما هي ذنبي أصلاً، يعني أنا ما مفترض أشيل هذا الذنب على كتفي وأتحمل مسؤوليته.
وهنا يجي أهمية إنه أنا أروح لأحد مختص في هذا المجال، لأنه ذا الكلام اللي أنت بتقوليه جميل جداً، بس مو كل أحد بيوصل له بنفسه.
صح.
لأنه إحنا لا ننسى إنه عندنا وعي جمعي انه ما زال موجود، انه الطلاق خراب بيوت، انه الاولاد حيضيعوا.
ايوه
خلاص. أيوة. احنا مفترضين.
أيوة.
الله ما قال كذا. طيب هو مش تشجيع على الطلاق بس.
أيوة.
نرجع للمصدر.
أيوة.
خلاص الله قال ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، اذا هم تفرقوا باحسان وما نسوا الفضل في غنى ربه هيغنيك هو من سعتك انت.
صح.
فكلمه خراب بيوت وكلمه ضياع الاولاد سببت هذا الاحساس او الشعور بالذنب. ومن الروح أبغى أسألك ذا السؤال اللي هو كيف ممكن نتعامل مع التأثيرات اللي تصير على الأبناء بعد الانفصال؟ ومنها أحيانا زي ما أنت قلت الإنسان بيمر بمشاعر معينة لتغيير أشياء اللي ذكرتيها. بس كمان الأبناء بيمروا بتغييرات، فجزء من قصتهم إن هم حيمروا بمشاعر.
صح.
هنا تبدأ لخبطة الأم والأب إنه يشوفوا أحد الأبناء أتأثر، وقد يكون التأثير مؤقت أو طبيعي لا يعرفوا يتعاملوا معه.
طبيعي فعلا.
فكيف يتعاملوا مع التأثير حق الطلاق على الأبناء، أو كيف يخففوا من هذا التأثير؟
طيب أول شيء خلينا نقول إنه as a fact كحقيقة الأولاد حيتأثروا حيتأثروا، يعني اللي ينكر ده الموضوع يقول أولادي ولا كأنه ولا صار شيء، لا مو شايف الحقيقة كاملة، أو الأولاد من كتر ما هم بيحاولوا يحموا أمهم وأبوهم بيخبوا مشاعرهم، فديفنتلي بالتأكيد حيتأثروا الأولاد من الطلاق. وبعدين حتى هم عندهم صورة نمطية أبويا وأمي في بيت واحد زي الفانتازيا هذه، يعني حلم لكل طفل، فهذا طبيعي أنه هو لما أبوه وأمه حيتطلقوا دول أكتر اثنين مهمين في حياتي، على خلاف ما عتروا عايشين مع بعض. حتى تلاحظ بالذات في الأطفال الصغار لما الأم بعد الطلاق أو الأب يتواصلوا كلمتي بابا أنت كلمتي، يعني زي اللي بيتأكدوا أنه هدول الاثنين لسه بينهم
تواصل.
أيوة أو وفاق أو كده، أنه يقلقهم أنه دول الاثنين أعداء، مرة يقلقهم يخوفهم. فكيف نقلل هذا التأثير؟ أول شيء الشيء اللي مرة مهم وناس كتير هنا تعمل له سكيب، أتكلموا معاهم على الطلاق، كلموا بلغوهم إيش بيصير في حياتهم، مو تبلغوهم تأخذوا رأيهم إيش رأيكم نتطلق، لا أنتوا حتبلغوهم حتدوهم إيش بيصير في حياتهم، وراعوا مشاعرهم واحتووهم. إحنا نعرف إنه ده الخبر مزعج، إحنا نعرف إنه أنتوا حيضايقكم ده الموضوع، إحنا موجودين اتكلموا معانا أي وقت، من حقكم تحسوا بأي شعور تحسوا فيه، إذا حاسين بخوف تعالوا كلمونا إحنا نطمنكم، غضبان من أمك غضبان من أبوك it's okay، معليش الغضب من إذا غضبت من بابا هذا مو معناته عقوق، ولا أنت ما عاد صرت تحب أبوك، أنت تقدر تحب أبوك وتكون مضايق من حاجة مثلا أو عندك شعور بالغضب. فمهم مرة إنه إحنا نفهمهم إنه نتكلم معاهم ما نعمل سكيب. اللي يسووه الأهل دائما سكيب، الأطفال بيسمع من فين؟ من خالتي قاعدة تكلم جدتي وبيقولوا قصص توصل لهم مساكين يعني مبهمة، إيش بيصير الأم خرجت من البيت، الأب وما مدري إيش بي يقولوا له بابا مدري إيه، يقول لهم بعدين أم ما بدي يعني ما يجي يشوف الأم، ما فاهمين إيش بيحصل، بس فاهمين إنه في شيء مو مزبوط. فالسكيب ده مرة سيء، لأنه هم يبدوا يعبوا الفراغات هذه بأسوأ سيناريوهات ممكنة. كل ما كلمناهم كل ما من حقهم، ترى هم ناس عايشين معانا حتى لو شايفينهم أطفال، ناس جزء من دي العائلة، هم متأثرين بهذا اللي قاعد يصير. فمجرد أني أنا أكلمهم أنا بحترم مشاعرهم، أنا بحترم أنه هم لهم دور ومكان في دي العائلة. الشيء الثاني على طول أرتب اللوجيستكس حقتهم، فين حيعيشوا، كيف حيشوفوا الطرف الثاني، إيش حيصير في مدارسهم، إيش حيصير في المكان اللي حيناموا فيه، فين كم يوم حيشوفوا أبوهم، يبغوا هم كمان هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن تتقدم لهم وتكون مرتبة.
كل ما كان في وضوح
ايوه
حيريحهم الشيء هذا، حتى وان كانوا هم ما هم حابينه بس خلاص حيهدي الافتراضات،
حيبداوا يتاقلموا، حيبداوا يفهموا انه هذا حياتنا جزئي لما نقول نعيش في مدينة تانية يزعجهم، سابوا مدرستهم، سابوا أصحابهم، بس خلاص هذا هو الواقع، بدوا يتأقلموا. وهم عندهم مرونة نفسية عالية الأطفال، يعني هم عندهم قدرة وأسرع مننا على يرجعوا للشيب حقهم على قولهم اللي هو المرونة النفسية، كيف يرجعوا مرة تانية يتأقلموا مع الوضع. فنحن نفترض إنه هم دائما إنه ما يفهموا، بذات الصغار ما حد يكلمهم، خلاص كأنه أنا مشغول ما حاقول لهم حاجة، كأني مسافر، كأني ما... لا لازم نكلمهم. ودائما الناس يقولوا بس ما يفهموا، يعني حتى لو ما فهموا المصطلحات يفهموا الشعور، يفهموا فكلموهم. الشيء الثاني زي ما قلنا نرتب هذا. الشيء الثالث لا نحرمهم من أحد الطرفين، لا نحسسهم إنه أحد الطرفين ما عاد حيشوفهم، ولا يعني أحد الطرفين يتصرف بطريقة إنه هو مرة overwhelmed فما بده يشوف أولاده دي الفترة. أو لا، هذه يعني خلينا نقول رفاهية مو من حقكم، يعني عندكم أولاد، في مسؤوليات، في واجبات، الأولاد دول لهم حق. حتى لو أنتوا الآن وضعكم صعب نقدر نفهم إنه ممكن يكون في تقصير في دي الفترة، بس هذا لا يعني إنه أنت طلقت الأم وطلقت الأولاد، هذا لا يعني إنه أنت عملتي إكزت من هذا الزواج ديليت لكل المسؤوليات وكل فدايما الناس يحسبوا إنه خلاص أنا مرة منهك من الزواج، فأنا أحتاج بريك، أبا أهرب، أنا ما أبا أكون موجود. لا، الأولاد دول حيجي وقت نباء حيتذكروا هذه المرحلة من حياتهم. كيف أنتوا كنتوا في هذه المرحلة كوالدين؟ هل عقد الزواج اللي كان بينكم هو فقط اللي خليكم أباء وأمهات جيدين؟ ولا المعنى اللي عندكم أنتوا عن الوالدية، أنتوا إيش تبغوا تعطوا أولادكم؟ هذا المفروض ما يتأثر، ما يتأثر أنت متزوج لازلت أب ولا أم هدول الأطفال، ولا شخص تاني، ولا مو متزوج، ولا فمهم دايما نحن ما نخلط. هذه مرة تساعد الأولاد إن هم يحسوا إن هم مهمين، هم جزء من عائلة أمهم وأبوهم. حتى لو الأب تزوج، الأم تزوجت، أنتوا جزء من هذه العائلة، أنتوا مهمين، أنتوا عائلتكم حتمتد حتتسع، بس مو حنستبدلكم، مو حتصيروا غير موجودين. إيش يخوف الأطفال غير هذا التهديد؟ إنه وطبعاً ليش نقول دايماً الكلام معاهم مهم والحوار؟ لأنه الطفل الصغير استنتاجاته في عمر 5-6 سنين، بابا وماما زعلوا من بعض قرروا يسيبوا بعض، طب بكرة ماما تزعل مني حتسيبني، هذا الاستنتاج اللي يجي في مخه. فكل ما تكلمنا معاهم كل ما ريحناهم. إنه العلاقات نوعين، في علاقات تنتهي في علاقات ما تنتهي. العلاقات اللي تنتهي بين الأصحاب ممكن يبطلوا يصيروا أصحاب، زوج وزوجة يبطلوا يصيروا متزوجين، بس في علاقات ما تنتهي، أب وأولاده، كت ما يزعلوا من بعض حيفضلوا أب وأولاده، ما يقدروا أخوان، حتى لما نتضارب ويزعلوا من بعض هذه علاقة غير منتهية. فهو هنا يستوعب إنه هو في مأمن من إنه أمه تزعل منه وتسيبه ولا أبوه يسيبه.
هذه النقاط صراحة مرة مرة مهمة، ومره عجبني انك انت قلتي انه احنا لا نتنصل من هذا الشيء، لانه في ناس يقول لك ارمي لها الاولاد.
ايوه،
بالذات اذا هي تبغى الانفصال يقول لها ارمي لها الاولاد، او اذا هو اللي يبغى الانفصال فممكن يجوا ابوها او امها او هي تقول ارمي له البنت او ارمي له الولد، كانه هذا الشخص منتج ارمي، يعني هو معايا دحين انا ما ابغى خلاص ارميه، كانه يعني حاجه اوبجكت او هدف كذا مصنوع من، ما كانه بشر،
روح،
ما كانه روح، ما كانه يعني امانه ومسؤوليه انا اخترت انه انا اكون فيها مجرد انه انا انجبته. وهنا يجي السؤال اللي بدي اسالك هو بعده، هل يفرق التاثير من عمر لعمر؟ هل يفرق مثلا لو احد صار الانفصال عنده حق أمه وأبوه في سن المراهقة، عن أحد والله في الابتدائي، عن أحد مثلا في مرحلة الروضة، عن أحد في الجامعة؟ وإيش التأثيرات اللي بتختلف من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية اللي أنت ممكن يعني تنورين فيها أو تخلي الأمهات والأباء يعرفوا أنه أوه هذه المرحلة ممكن هذا متوقع منها أو هذا لا، أو أنه ما في اختلاف؟
شوف، كل مرحلة لها يعني إيجابيات وسلبيات، كل مرحلة حيكون فيها صعوبات وفي أشياء تخلي الوضع أسهل. الكبار أكثر قدرة على التعبير، ولكن هذا ممكن يخليهم يعبروا عن غضبهم، يتكلموا، يعني يناقشوا أهلهم، بس في نفس الوقت هم مو مرة معتمدين على الأب والأم في حياتهم، هم عندهم أصحابهم، عندهم يعني خلاص معتمدين على نفسهم في دروسهم. في الصغار ما عندهم قدرة على التعبير زي عند الكبار، فممكن ما تستوعب إنه إيش بيصير معاهم. تلاقي مثلا بدأ سلوكه يتغير في المدرسة، يصحى كتير في النوم، هذه كلها على قولهم non-verbal signals أو إشارات غير لغوية أو غير كلامية، عشان نفهم إنه هم متأزمين من الوضع. بس في نفس الوقت هم اعتماديتهم عالية على الأم والأب، فهم يحتاجوا مو بس وقت نوعي، وقت كمي، يحتاج وقت أطول. فعشان كده دايما نقول حتى الزيارة المفترض أنه يتراعى فيها السن، يتراعى فيها المرحلة العمرية. طفل عمره 3 سنين، أحيانا المحاكم تخلي الطفل ده العمر 3 سنين يشوف أبوه ساعة في الأسبوع ولا واحد يوم في الأسبوع يدوله الزيارة، بينما هو يحتاج يشوف أبوه بالكثير يعني يوم إيوه يوم لا، أو كل يومين التالت يشوف أبوه، لأنه أكتر من كده هو ممكن يعني ما يصير في الرابط بينه وبين الطرف الثاني أو أمه مثلا. الآن التكنولوجيا سهلت الموضوع، حتى لو فيس تايم أبس يعني أو الفيديو. مكالمة فيديو، هذا طبعا يعني أضعف الإيمان طبعا، كل ما كان يعني تواصل حقيقي يكون أفضل، بس إذا أضعف الإيمان إنه تواصل افتراضي يساعد. فمهم مرة أنه يفضل هذا التواصل، لكن تعال شوف المراهق اللي عمره 14-15 ما يبي يتهجول، ما يبي يقعد ينطنط من بيت أبوه لبيت أمه، يبي يجلس في واحد بيت
شنطة المدرسة.
أيوة، فيعني لازم نستوعب هم كمان أحياناً بنمشي على الكبار أشياء ما هي مناسبة لعمرهم، هي حقة الصغار، أو بنمشي على الصغار أشياء. فمهم نراعي إحنا كل الفئات اللي عندنا. مثلاً عمر 7-9 سنين هذا عمر السوبر هيرو اللي يبغى ينقذ العلاقة حقت أبو أمه، واللي يتفرج أفلام كرتون اللي فيها البطل والشرير، فهو بالنسبة له مين البطل ومين الشرير في القصة، لازم يطلع بطل ويطلع شرير، فيبي يتحزب، يبي يمسك حزب يا أبو يا أمه. لما نفهم الخصائص العمرية لدي المرحلة نفهم إنه هذه بسبب مرحلته، هو قاعد يبحث عن هذه الإجابات. فإحنا هنا نجي نقول له إنه بابا كويس وماما كويسة وهم الاثنين يعني مو شغلك تعرف مين غلط. طب إيش الأسباب؟ يسألوكم إيش الأسباب في ده العمر، قصته عشان يبي يصلح، قصته هو طب سامح بابا يا ماما يعني هذه الطريقة. فهنا مهم نقول لهم إنه حبيبي مو شغلك، هذه أشياء حقة الكبار، أنت كل اللي يهمك إنه أنت تكون حياتك مستقرة، أمك ما تهتم فيك، أبوك يهتم فيك، هذا دورهم حقيقة، هم أطفال المفترض يفضلوا أطفال. لما نبدأ نحسسهم أو نتكي عليهم عاطفيا، يعني مثلا واحد من الأشياء اللي تصير مع الكبار إنه الأم تجلس تفضفض لهم أو الأب يجلس يفضفض لهم،
تصير بكثرة للأسف،
ترى اللي قاعد تفضفض لهم عنه يعني أبوهم أو أمهم، ما ينفع. وتلاقيهم هم يضطروا إن هم يعني يريحوا ده الطرف أو فياخدوا too much يعني كتير عليهم أو على كتفهم، أو ويفضلوا يحسوا إن هم يبوا يعوضوا أمهم أو يبوا يعوضوا أبوهم، مو شغلهم هم، التعويض ده مو شغلهم. فمرة مهم نعرف يعني كتير أشياء بتصير، مثلا حتى انه يكون في طفل عمره 7-8 سنين فامه تقول له انت رجال البيت. انا احزن مره من دي الكلمه، لا تقوله دي الكلمه، لانه هو يصير من جد رجال البيت، يصير من جد حاسس انه هو لازم يشيل المسؤوليه، يبدا يصير ما عاد يقدر يصير طفل طبيعي، يبدا يصير حاسس ان انا لازم اتحمل مسؤوليه امي تحت حمايتي. انا دائما اقول لهم قولي له انا كبيره البيت، وانتي مو لازم تكوني رجال عشان تكوني مسؤولة عن ذا البيت، انتي الأدلت. هنا نبقى نشوف مين الأدلت، هو المسؤول عن البيت،
الراعي،
مو نجيب طفل عمره 7 سنين بس عشان نولد نقول له انت المسؤول البيت أو راعي البيت. فمهم مثلا بنت عمرها 12 سنة انتي مسؤولة عن أخواتك الآن، انتي حتنتبهي لهم، انتي تو ماتش عليها، تلاقي نفسها هي اللي حتنيم، هي اللي حتذاكر، هي اللي، ليش الأم موجودة، هي ليش لازم تصير تاخذ تحل عن يعني تمسك دور امها. طبعا يعني اكيد في استثناءات، في حالات يصير فيها حرمان وتأثر والاشياء دي كلها، بس في الاحوال العاديه ليش الاب ينتظر من بنته ده الدور، ولا الام تنتظر من ولد هذا الدور، إلا أنه إحنا قاعدين نتك عليهم عاطفيا.
صحيح. في شيء أحب أقوله دائما، أنه سبحان الله اللي يدمر الأطفال أو الأبناء بعد الطلاق مش الطلاق نفسه.
أيوه.
الطلاق هو واحدة من الأدوات اللي موجودة في هذه الحياة، واللي الخالق أوجدها كأداة تستخدم للوصول لحلول تتطلبها هذه الحياة. فما رح ربي يشرع شيء أصلا هو فيه دمار للبشرية، ولا كان حرمه زي ما حرم كثير أشياء.
أيوة.
فأنا لما أصنع دي السيارة وأقول لك دي السيارة إذا استخدمتها بدي الطريقة تقدر تمشي في الرملة، معناته إذا أنا استخدمتها بدي الطريقة ومشيت في الرملة ما رح تخرب. نفس الشيء الطلاق. فأنا اللي أقوله إنه الطلاق مو هو اللي يدمر الأجيال، اللي يدمر الأجيال والأبناء هو سوء تعامل الأم والأب،
تصرفات الأب والأم
وأهل الأم والأب.
أيوة.
والمجتمع.
صح.
مع أبناء المنفصلين،
وبعدين ما يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم ويقولوا الطلاق هو السبب.
بالضبط. لأنه خلاص هو أصلا ناشئ في بيئة أنه أيوه. أنت مدى أمك وأبوك انفصلوا معته أنت عندك خلل.
أيوه.
فهو يكبر عنده خلل، وأي خلل يصدق أنه هو السبب فيه يرميه على الطلاق، فهذا أيوه. بيسبب هذه الاصطدامات.
أيوه.
وأعتقد مرة مهم هنا كمان يعني كوتش ندى أنه نستوعب أنه في فردانية.
أيوه.
في الأبناء، يعني مرة مهم أعرف هذا الولد إيش الشيء اللي متعبه؟ هذا البنت إيش تحب كيف تحب تتعامل في هذا الوقت؟ هذا الولد يحب يتحضن، هذا البنت تحب تتكلم، هذا صح. الولد يبغى ياخذ مساحة.
صح.
مو بياخذ مساحة عشان هو دحين كارهني، يمكن هو طريقة تعامله هي مساحة.
صح. صح.
بيتعامل مع مشاعره الشخصية. فهنا موضوع إنه إحنا يعني بالنسبة لي إنه أنا كأب ولا كأم أتعامل مع الانفصال مع كل الأبناء بنفس الطريقة أحيانا ما يكون فعال، زي لما كمان أنا أعرف كل ولد إيش احتياجاته في هذه المرحلة، وهنا يجي دور التواصل والسؤال.
صح.
إنه أسأل كل واحد إيش يساعدك في هذا الوقت.
أيوة.
هل يساعدك إنه إحنا نتكلم؟ هل تحب أترك لك مساحة وإنت إذا عندك سؤال تجي تسألني؟ هل تحب إنه إحنا نخرج أكثر مع بعض؟ أعتقد بدل ما نفرض، لأنه أحيانا ممكن هو الشيء في أصله حسن، يعني أنه أنا أخرج معاه كل يوم وأحضنه كل يوم حسن.
صح. بس مو هو اللي يحتاج،
الآن يبغى مساحة، هو صح. بيواجه التغيير، أنا أبغى مساحة أستوعب أنه أنا نقلت من غرفة البيت جديد.
صح.
أحتاج شوية أجذر نفسي مع هذا الوضع الجديد، مش كثرة الخرجات هي اللي هتخدمني الآن، أنا أصلا في عدم استقرار، فكمان خرجات كثير عدم استقرار أكثر.
صح.
فأعتقد هنا التواصل مرة يجي مهم، بالذات كل ما كبرت المرحلة العمرية. إيش رأيك في الموضوع؟
صح صح، اتفق معك تماما،
لأنه عشان كثير ناس يبوا يطبقوا نمط واحد ويمشوه على الكل. أيوه. أو يكونوا قرأوا خطوات يبوا يمشوها. أيوه. على الكل.
فكرة الحل المعلب الجاهز اللي خلاص احنا أخده داونلود وأطبقه، مع أنه زي ما قلت في فردانية وفي يعني each case is unique على قولهم، أو يعني كل حالة هي متفردة.
صحيح.
بحد ذاتها.
وهنا يجي الفكرة إنه لا يجي أحد يقول جربت وما نفع. دائما المتخصصين أو الكتب أو الناس الباحثين أو الأبحاث هي بتديك حلول تمشي على الأغلب.
أيوه.
فخلاص صارت دراسة، صار تطبيقات، صار صح. كتب، صار تجارب، تجي على الأغلب. بس مهم إذا أنا جربتها وما نفعت معناته أنا ما ينفع أطبق العام، هنا أحتاج أمشي لحلول خاصة.
صحيح.
وهنا ممكن أحتاج أروح لأحد مختص يساعدني، لأنه اللي أنا قرأته أو اللي عرفته مو نافع مع حالتي أنا.
صحيح.
في انفصالي أو مع أبنائي في حالة الانفصال. فمن هذا المكان إذا الواحد لقى نفسه أنه دائما كثير ناس يقول لك أنا جربت وما نفع.
أيوه.
إيش ممكن يسوي الشخص هنا عشان يتجاوز الطلاق بأفضل طريقة؟ لأنه أحيانا خلاص كلهم عارفين مراحل الحزن الخمسة.
أيوه.
كتب الطلاق، الأشياء اللي مكتوبة والفيديوهات.
صح.
بس يقول لك جربت وماني قادر أخرج، إيش يسوي هنا الواحد؟
يعني ما بدي يبان الموضوع كأنه ماركتينج للمختصين، بس حقيقي مختص individual.
لما انت الموضوع تمرض ما تعرف تصلح مرضك، روح الدكتور عادي.
يعني لما انا اخذ قصتي واتبحر فيها مع شخص ويشوف هو كل الزوايا ويقدر يساعدني في ده الموضوع. ترى نفس الشيء العكس، يعني في ناس قرأوا دي الكتب يعني زادتهم هم، حسوا انه الكتب دي ايجابية بزيادة، او الكتب دي بتتكلم عن شكل مثالي، هم ما وصلوا له، هم تعبانين. فاحيانا لما يروحوا للمختص ويجلسوا معه ويجيبوا الهيستوري اللي كانوا فيه والتراكمات، هم يقول لهم انه انتم مره طبيعي تكونوا كده، يعني انتم مو منتظر منكم توصلوا للكلام اللي جالس يقوله الكتاب الان. الكتاب زي ما قلت توليفة عامة او حاجة للكل، بس ما هو لكم. فايوه يساعد انه انا اسلط الضوء على قصتي اكثر.
والله هذه نقطة مرة مهمة، لانه من خبرتي ومن تجربتي ومن الاشياء اللي بتجيني كحالات وكذا، كل ما الانسان ركز في قصته هو كل ما قدر يخرج أسرع وأفضل واتزان أكثر، وبالتالي حتى تعامله مع القصص الأخرى المتعلقة فيه زي الأبناء أو الأهل يكون متزن أكثر.
صحيح.
فتوقع موضوع التجذر وإنه أنا يعني المثال دائما نستخدمه تحط الماسك على نفسك أول بعدين الباقيين، هنا نقطة مرة مهمة إنه ما يكون الدافع إنه أنا أبغى أساعد أولادي أو أمي التعبانة من هذا الطلاق أو والدي يخرج بأسرع وقت لأنه أنا السبب. أهم شيء إنه أنا ترى المطلق أو المطلق أو المخلوع أو اللي خلعت، ما يفرق إيش الطريقة، أشتغل على قصتي أنا إنه أنا أوصل لهذا الاتزان، لأنه أتوقع صح. كل ما كنت أنا وصلت لفعالية واتزان حأقدر أكون داعم.
صحيح.
فهذا اللي أنت بتقولي حقيقة.
صح.
إنه طب أنا مين يدعمني؟
صحيح.
طب أنا بدعم أولادي. أحياناً المطلق أو المطلقة يبغوا يدعموا كمان أمهم وأبوهم، لأنه زي ما أنت قلتي الأم والأب كمان جزء من العائلة بيتأزم. صح. وأحياناً أزمة الأم وتعبها يؤلم البنت أو الولد.
أيوة صح.
فينسى نفسه ويصير يطلع من مكان قصته إلى مكان المنقذ للقصص الأخرى، لأنه شايف أنه هذا ذنبي وأنا المخطئ فيه.
أوكي.
كيف ممكن يتعامل الشخص مع هذا التحدي؟ لأنه بيصير كثير.
أيوة. وهي الفكرة أنه إحنا يعني برضو نستوعب أنه أحيانا زي ما قلت يضطر يحط ماسك قدام أهله أنه أنا تمام أنا كويس. طب إذا أنت حتحط الماسك ده طول الوقت، متى يجي الوقت اللي تكون مرتاح وبدون هذا الماسك وتقدر تكون أنت بمشاعرك؟ حتلاقيها في مجموعات الدعم، حتلاقيها عند شخص مختص يفهمك. أحيانا حتى المختص يساعدك لأن أنت عندك رواية واحدة لقصة الطلاق حقتك، أنت القصة عندك في دماغك بيعني بوحدة صيغة في الرواية. أحيانا المختص يسمع منك بعدين يرجع يعيد لك هي برواية تانية، تقوم تشوف زاوية تانية أنت ما كنت شايفها في القصة. هذه الزاوية الثانية تخليك تتقبل القصة أكثر أو تشوف زوايا تقول أنا لو أعرف هذا الكلام من أول ما كنت حسيت بهذا الذنب، أو ما حسيت بالشعور بالفشل، أو حسيت. فيساعد مرة كثير.
طب هل يعني أنت من تجربتك وخبرتك في التعامل مع هذه الحالات أو في الكتب أو المجموعات الدعم، في وقت محدد يعني، أو خلينا نقول فريم، إذا الإنسان مشي بالخطوات السليمة ممكن يخرج منه، ولا مختلفة وبعيدة عن بعض؟
شوف، هي اثنين مع بعض. وقت إحنا نحتاج كلنا وقت، ونحتاج سعي، نحتاج إن إحنا نشتغل على نفسنا يعني نتقبل مشاعرنا، ومثلا نحصل على الدعم أو نروح لجلسات دعم ونروح لأحد. فأنا لو سويت الاثنين مع بعض، يعني في ناس يسووا دي الأشياء بس ما يدوا نفسهم وقت، فيسووها في 3 شهور ويقولوا أنا لسه ما تجاوزت، أنا إيش صار لي، أنا سويت كل شيء. طب سويت كل شيء بس ما اديتي وقت، تحتاجي وقت. أو العكس، يجلسوا يدوا نفسهم الوقت، يلاقي ده الوقت صار 7-8 سنين ما تجاوز لأنه ما سوى شيء. فإحنا نحتاج الاثنين مع بعض. لو سوينا الاثنين مع بعض نقدر نقول السنة الأولى صعبة، يعني السنة الأولى ما هي كلها صعبة، فيها أيام مرة كويسة بس فيها أيام يعني كمان داون. السنة الثانية هي اللي أنت تبدأ تتأقلم وتبدأ تحب حياتك الجديدة. السنة الأولى دائما أقول لهم فيها أول رمضان، أول عيد بعد الطلاق، أو تاني سنة، لا هذا تاني واحد خاص، أنا مو شايلة هم هذه المناسبة كيف حتيجي، كيف حيكون شكلها، خاص عرفت كيف شكلها من السنة اللي فاتت. فالسنة الثانية دائما فيها التأقلم، الأدجستمنت، بدأت أحب حياتي الجديدة، بدأت أنا أصير شخص مختلف. فيعني ياخذ من سنة ونص دي الحدود.
وهذا الكلام برضو بتقوله نفس الدراسات إنه دائما بياخذ من سنة إلى سنتين.
أيه.
مرة عجبني فكرة السنة الأولى، لأنه مو دائما الناس تقولها، الناس تقولها كوقت.
أيه.
بس إنه أنت ربطيها بالأحداث مرة نقطة حلوة. أيه. إنه فعلا يعني خلاص إحنا كنا مع بعض رمضانات وأولادنا مع بعض، دحين لا في فطورين في سحورين أيوة. يوم العيد
في تجارب جديدة حنخوضها كلها لأول مرة في كل يوم في دي السنة
يوم العيد أيوة. يعني يوم العيد. هذا أتوقع أيوة. لحاله يبغى له هو لحاله أصلا هيلينج إنه أنا أبدأ أستوعب إنه العيد ده شكله مختلف أيوة. مهما تصورته غير لما أعيشه بالذات اللي عنده أولاد
أيوة أيوة.
أشوف الأولاد هنا عندهم عيد صار وصار عندهم عيد هناك
أيوة.
والأم والأب مو مع بعض وممكن أتوقع كمان دي الأيام غير الصعوبة اللي أنا أواجهها ممكن في قصتي ممكن كمان الأبناء حيطلعوا بقصص جديدة فمهم أنا أكون مهيئ
صح
وهنا تيجي برضه نقطة إنه أحيانا طرف من الأطراف يستخدم هذه المناسبات للتأثير على الطرف الآخر
أيوة.
أو إشعاره بالذنب فتلاقي مثلا ممكن الأم أو الأب يقول مثلا واحد من الأولاد اليوم في العيد مرة زعل انه انت ما انت موجوده معانا او انه انا ماني موجود معاكم
ايوه
ويكون مبطن الموضوع بالرساله فيها لوم
اشعر بالذنب
ايوه, أيوة. انه انت السبب او أيوة. انت السبب
أيوة. وهو طبيعي
هذا طبيعي انه أيوة. يصير كيف يتعاملوا معاه عشان احنا يهمنا انه نحسسهم انه هذا كل اللي بيصير ممكن يصير
ايوه
مو نهايه العالم انه الولد ممكن يتاثر هذا اليوم
بالضبط يعني لما احد يكلم احد ويقول له ترى ولدك كان بيبكي ومفتقدك او شيء طبيعي فعلا حيعمل كده بس الرساله المبطنه انه اشعر بالذنب ولا يلا حس بالذنب وحس انك انت سيء عشان انت السبب هذه الرساله دي ممكن اخليها توقف ما توصل لي لأنه في الأخير أنا فاهم يعني حتى الطرف الثاني بيحاول يلومني أو بيحاول يشعرني بالملامة أو العتب يعني من زعله من جرحه من whatever فما مو مرة يعني حزعل أو ححاول أبرر ولا حدافع هذه وجهة نظره هذا اللي هو شايفه ولدي تألم إيوه تألم أكيد حتى أنا كان صعب علي ده اليوم من أنا ماني معاه في ده الوقت فالفكرة أنه الناس ليش ترفض الشعور لأنه هي مي قادرة تفكس هذا الشعور مي قادرة تصلحه فتحس أنها هي ترفض ويا تنكره يا تكبسه يا تقول لا ما هو موجود لا هو طيب ما فيه إلا العافية كان مبسوط وكل شيء ما فيه لا إيوه موجود هذا الشعور حقيقي فعلا كان يوم مرة صعب علينا كلنا والحمد لله عدى السنة جاية حيكون أسهل
وعادي أنه حتى الأم والأب نسمح لهم لأنه أحيانا أنا أشوفها مرة كثير إنه تلاقي الشخص المطلق أو المطلق لأنه هو مرة مركز في قصته على تجاوزه يلوم الأم والأب إذا في أيام زي هذه مثلاً شعروا بالحزن أيه. بمثلاً واحدة هي شغالة على نفسها وتبغى تخرج من الطلاق بعدين تيجي يوم العيد تزعل إن أمها مثلاً بكيت أو دمعت أو أيه. لما طالت في الصورة قالت يا الله
أيه.
مرة أولادك شكلهم حزين أو فمرة مهم هنا نرحم الأطراف الأخرى ما ناخذ مشاعرهم بس نتعامل معها بسماح ورحمة
صح
فأنت قلتي نقطة مهمة إنه الناس ما يعرف تصلح المشاعر هي المشاعر ما تتصلح
بس تتعاش
تتسمح
تتعاش
بس تسمح لها إنه هي تتعاش
أيه
وهي حتروح
بالضبط
الأفكار هي اللي تخلي المشاعر تعيش أو تنكر المشاعر صح. بس لو أنت بس سمحت للمشاعر هي المشاعر بالإنجليزي أصلاً emotion energy أي. emotion طاقة متحرك ذبذبات حزن ذبذبات غضب ذبذبات خوف في شيء بيجيك بتحرك إذا سمح له الإنسان وتعامل معه باتزان من غير ما يفكر ليش ولو ليش ولو هي حتروح
صح ولا نتحمل مسؤولية المشاعر اللي قاعدين يعيشوها دول الأشخاص نسمح لهم إنه هم عندهم ده الشعور بدون ما أنا أحس إنه أنا مسؤولة عن هذا الشعور القصة اللي أنا عايشتها تسببت بهذا الشعور بس هذا لا يعني أن أنا مسؤولة أو أنا السبب في حزن أمي أو أنا السبب في يعني أمي حزينة معاها حق تكون حزينة إحنا أحيانا أحسه كأنه نوع من التلاعب أنا ما بأمي تحزن أنا أتحكم حتى في مشاعر أمي أنها هي ما تحزن عشان أنا بتضايق لما أعرف أنها هي تحزن ولا أنا ما ببنتي تزعل أنا بأولادي مبسوط ما نقدر نتحكم في مشاعر الناس اللي يشعروا بي يشعروا بي ونحن نفس الشيء لأنه شاربين
شعر مرة مهمة وأعتقد الإنسان دائما مهم يذكر نفسه فيها إنه ارحم أي حد بيشعر بمشاعر
whatever أيوة
ارحم بالذات أيوة. الكبار وعارف إنه الشخص ممكن يكون ماشي في صعوبة وعارف إنه المطلق أو المطلقة أو إيش ما كانت الطريقة أو المسميات هم شايفين نفسهم هم أصحاب القصة
yes.
صح إنه أنا صاحب القصة بس في ناس معايا هذه القصة كانوا أجزاء معايا لهم أدوار أمي أبويا أخواني أخواتي أولادي بناتي، مهم أنه أنا أشوف الموضوع من فوق وأكون في سماح. ما أشوف أنه كل أحد جاته مشاعر هو سبب أنه أنا أرجع أنتكس.
صح.
ليش أؤمن بذا الشيء؟ ليش إذا أمي دمعت ولا والدي قال يا الله الأولاد اليوم حزينين ولا هذا، أنا أدخل في مكان دفع لا تسووا كده وأجلس ألوم وأصدق. أنا كل ما أجي أخرج أمي وأبوي يرجعوني. أمك وأبوك ما رجعوك، هما بس شعروا بمشاعر وعبروا بتعبير.
من حقهم.
أنت
من حقهم. صح.
فهذه نقطة مرة مهمة أن الواحد دائما يذكر نفسه فيها في هذه النقاط. هل في شكل معين للأم والأب المنفصلين في التواصل على موضوع الأبناء يساعد إنه هذول الأبناء يكونوا متزنين، ولا هي مختلفة من حالة لحالة؟ لو نفترض إنه إحنا الأم والأب هذول عندهم وعي عالي وصلوا لتشافي، مو إنه لسه في مرحلة أنا ألوي ذراعك، لا لا يعني خلاص وصلوا المكان حلو، في شكل معين للتواصل سواء بتجربتك أو بالدراسات تخدم هذا الطفل إنه هو يكبر متزن، ولا هي مختلفة؟
شوف، إحنا بالذات في مجتمعنا تركي عشان عندنا ثقافات كتير، فإحنا ما نقدر نفرض موضوع التواصل بعد الطلاق ونقول كلكم لازم تتواصلوا بهذا الشكل. إحنا نعرف إنه في يعني عوائل معينة يرفض التواصل بشكل تام ويتم عن طريق وسيط، الجد مثلاً أو الخال أو، وفي عوائل لا يفضلوا يتواصلوا ويخرجوا مع بعض يمكن، ويسافروا مع بعض ويحضروا حفلات تخرج الأولاد فلا دول غلط ولا دول غلط، كل من عايش بثقافته، ولازم نراعي حساسية يعني كل ثقافة في الموضوع ده. بس الفكرة أنه التواصل مهم، مو بالضرورة أنه أنت تخرجوا مع بعض، أنت ممكن تخرجوا مع بعض، ممكن تتكلموا مع بعض، ممكن تتراسلوا مع بعض. أنا أحيانا نقول حتى لو إيميلات بينكم كأنكم موظفين في شركة، الإيميل مرة يديك إحساس أنه هذا بيزنس شغل، فخلوا إيميلات مفتوحة بيناتكم مثلا. تبوا تقننوا التواصل لدرجة أنه بس على الأولاد هو هذا المفترض أصلا؟ إيش الأشياء اللي نتواصل فيها؟ مو كل شيء يسويه الأولاد، مو ولدك اليوم ضحك وقال نكتة، مو كده، مو يعني كل حاجة في الحياة تصير. التواصل دايما على ثلاثة أمور أساسية: تعليمهم، صحتهم، سلوكيات معينة يعني نشوف إنه إحنا نحتاج نتعاون مع بعض عشان نساعد ولدنا فيها، مثلا مشكلة سلوكية أو whatever صارت. وطبعا التنسيق، موضوع التنسيق في الزيارات وفي المواعيد، وحيكونوا معاك السنة في العيد ولا معايا، ولا إيش حيصير لهم بخصوص المدرسة، بخصوص الاجتماعات، أشياء زي كده،
قرارات
تخص الأولاد. ولو مرة كان التواصل ده مستفز أو بينكشهم أو خلاص، حطوا يعني اتفاقية تلزموا نفسكم فيها من البداية، بتسووها في مكتب محامي، بتسووها بشكل ودي مع كبير العيلة وتتفقوا عليها، وبعد كده خلاص انتوا تلتزموا فيها. ممكن في ناس يحسوا انه يحتاجوا هذا اللي انت قلت عليه، الحكم من اهلي، ولا يحتاجوا، ما يقدروا يتواصلوا مع بعض بدون ما يحتكوا، بدون ما يصير تنشنة. فدايما اقول لهم افتحوا مجموعة واتساب انتوا الاثنين فيها مع شخص تثقوا فيه يكون موجود، شاهد صامت، ترى هو موجود أحيانا، مو ده هم اللي قاعدين يتكلموا في الجروب وهو بس قاعد ساكت، بس مجرد وجود هذا الشخص معاهم يخلي اللغة حقتهم تصير رسمية أكتر، مختلفة أكتر. فيعني وسائل التواصل مرة كتير.
مرة حلو، وعجبني إنه ذكرت النقاط اللي هي التعليم، المرض، السلوكيات، والتنسيق، وكذا خلاص تسهل للشخص اللي بيتفرج ويسمع انه هي دي الامور اللي الناس تتواصل عليها. ندى حابة تختمي بايش؟ ما حقول الكلام المنمق ولا ايش رسالتك للناس ولا كذا، انت من القلب حابة تختمي هذا اللقاء الرائع اللي ما اعرف كيف يعني عد الوقت كذا بسرعة معاكي صراحة، انا مرة كنت مستمتع. حابة تختمي بايش؟
يعني حابة أقول إنه لا تسمحوا للطلاق لو حصل في حياتكم إنه يخرجكم من أهدافكم أو رؤيتكم لنفسكم أو التصور الجميل اللي ممكن يكون عندكم عن نفسكم. لا تخلوا الطلاق يكون سبب أو شماعة لتعاسة، لدراما، لإيجو متضخم مجروح، لحرب ممكن تحصل، لمعركة أنتصر فيها ولا ما أنتصر فيها. مو معناته انه في طلاق معناته انا الصح وهم الغلط، ولا مين فينا الصح، ولا في طرف صح وطرف غلط. الطلاق حدث يعني زيه زي اي حدث موجود عشان يسهل حياتكم، عشان انتوا الاثنين ما عاد صرتوا قادرين تتعايشوا مع بعض. وانا احيانا قلت ترى يمكن انتوا وصلتوا لمرحله عاليه من القبول، قبلتوا بعض لدرجه انه بي يورسيلف، خلاص انت خليك زي ما انت، انت خليك زي ما انت، ما عاد حغيرك، ما عاد بس خلاص احنا ما نقدر نكمل مع بعض. فمجرد وسيله، مجرد اداه، يعتمد عليكم انتوا الموضوع. لا تخلوا كلمه الطلاق خراب بيوت تاخذكم لمنحة يعني غير جيد في حياتكم.
شكرا على اللقاء الجميل، مرة استمتعت ومتأكد انه الناس مرة راح تستفيد كثير من هذا اللقاء ان شاء الله، وننوي به النفع. شكرا لكل معلومة قلتيها ولإثرائك، ومرة كان لقاء مثري وجميل، ويعطيك العافية، ونشوفك ان شاء الله في لقاءات قادمة.
اهلا وسهلا، شكرا للاستضافة تركي، اهلا وسهلا.
شكرا.